فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب حج النساء، أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث الدالة على مشروعية حج النساء. وبالسند المتصل قال: وقال لي أحمد بن محمد، وقال لي أحمد بن محمد، أحمد بن محمد المروزي، وقال لي أحمد بن محمد، هذا موصول وليس تعليقا. وقال قال أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن أبي إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن جده عن إبراهيم سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: أذين عمر أي ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، يعني معناه أن يحججن في تلك الأيام تلك الحجة، فبعث معهن أي من يقوم بخدمتهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف. وكان ويقول زاد عبدان عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وكان عثمان ينادي: ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج على الإبل، فإذا نزلنا أنزلنا بصدر الشعب، فلم يصعد إليهن أحد، يكون في محل مرتفع. ونزل عبد الرحمن عثمان بذنب الشعب، بذنب الشعب أي في آخره، يعني معنا بعيدين عنهن. والحاصل الشاهد من ذلك أن عمر وافقه الصحابة موجودون بإذن يعني بالإذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحججن معهم، هذا محل الشاهد. قال: وبالسند متفق على حدثنا مسدد بن سناد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة حبيب بن أبي عمرة وقوله القصاب كوفي ثقة من السادسة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة بن عبيد الله هذه تابعية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ ألا يكون لنا للنساء حظ من الجهاد كما هو على الرجال؟ ولماذا؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، يعني بالنسبة للنساء الحج أفضل من الجهاد، حج مبرور. ثم وصف الحج الذي يعادل أو يفضل على الجهاد إذا كان مبرورا، وقد تكلم العلماء في معناه، والأحسن أن يكون خاليا عن المأسم أو عن المخالفة، وأن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن فيه رفض إلى آخر ما قالوه. ولكن الأولى أن نقول ما كان موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم أو لهديه وخاليا عن محظورات الإحرام، هذا هو الأولى. فهذا بين أن الحج يقابل الجهاد أو أفضل من الجهاد بالنسبة للنساء، وأما النساء أما الرجال فالجهاد أفضل في حقهم من هذا. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تحج كل سنة. وأما القصة التي سبقت بأن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، لأنهن انقسمن قسمين، عائشة فكانت تحج كل سنة عملا بهذا الحديث، وأما هن فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ثم ظهر الحصور فعملوا بذلك، فلم يخرجوا للحج إلا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. كل له وجهات نظره وكلهن لهن وجهات نظرهن. فعائشة رضي الله عنها بعد أن سمعت هذا قالت: لا أترك الحج بعد إذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور هذا أفضل من الجهاد، أحسن من الجهاد. وبسالم وهذا مشروعية واضح للباب. وبسالم متطق على حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الجضمي عن زيد عن عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمعي من الطبقة الرابعة عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما واسمه نافر بالذات نافر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة لا تسافر لا نافية فلهذا رفع الفعل بعدها ولكن مراد النهي والنهي المستفاد من النفي أبلغ فما يقال في عنه أبلغ أشد بلاغة من النهي المباشر إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم وكذلك أيضا في رواية أخرى زوجها فدل على أن المرأة لا يجب عليها قال العلماء استنبط العلماء من هذا أن شرط وجود الحج على المرأة أن يكون لها محرم أو زوج وإلا فلا يجب عليها ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها أيضا حكم آخر الدخول على النساء الأجانب ممنوع إلا إذا كان في ذلك المكان محرمهن فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا اقتتلت في بعث كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فماذا ترى فقال اخرج معها هذا هو محل الشاهد اخرج معها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اترك الجهاد واخرج مع المرأة لأن أحوج إليك من احتياجنا إليك في الجهاد فهذا هو السبب فدل على مشروعية حج المرأة وكذلك أيضا مما يلزمها أن تصاحب محرما لها أو زوجا كما في هذا الرجل ورسالة منطقة قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة هذا لقبه ولماذا لقب بذلك المروزي وهذا لقبه لماذا لقب بذلك لأن في اسمه وكنيته عبد اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة وكنيته أبو عبد الرحمن ففي عبد وعبد فلذلك عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع ومعاوية العيشي في البصرة العيشي والعنسي بالشام والكوفة والعبسي عيشي إذا قيل الراوي إنه عيشي يعرف أنه بصري يزيد بن زريع هذا يقال له ريحانة البصرة وهو من الطبقة الثامنة فإذا روى عنه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري يقال ريحانة النيسابور عن ريحانة البصرة كلاهما إمام قال أخبرنا حبيب بن معلم حبيب بن أبي قريبة حبيب وليس حبيب هذا الذي سبق في سند ماضي حبيب بن أبي عمرة هذا غيره هذاك حبيب بن أبي عمرة يقال له القصاب وأما هذا حبيب بن أبي قريبة وهو غير أبي حبيب بن أبي عمرة السابق وهو بصري من الطبقة السادسة مثل الأول عن عطاء حبيب بن المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته حجة الوداع قال لأم سنان الأنصارية امرأة من الأنصار قولها أم سنان فقال لها ما منعك من الحج لماذا ما قريت كسائر النساء معي أن تحجي ولماذا تساهلت في هذا وله الفضل العظيم قالت أبو فلان منعني كون أبي فلان خرج يعني زوجها كان له ناضحات النواضح الناضح وناضحان تثنية ناضح وهو الإبل أو الجمل الذي يستقى عليه الماء يسمى ناضح وماذا كان اثنان حج على أحدهما أحدهما حج عليه هو وأنا أحتاج إلى الثاني والثاني نستعمله في البيت قالت والآخر يسقي أرض لنا فلو ركبته لتعطل الزرع بسبب ذلك فهذا الذي منعني قال فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي قال حجة معي شكل من الراوي وفي غير الصحيح بدون شك تعدل حجة معي فهذا فضل عظيم في رمضان فضل شهر مبارك عظيم فالعمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفون مقدار الحجة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رفيعة المستوى رفيعة القدر فلذلك ينبغي للشخص أن لا يتساهل في رمضان ومن غريب ما نسمعه أن بعض الناس لا يرى عمرة لأهل مكة ويفوت بعضهم العمرة في رمضان ويقول لا عمرة لأهل مكة وهذا حديث من كسه وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثني منها أهل مكة أبدا. كل أهل مكة وغير أهل مكة كلهم شرعوا لهم ما شرعوا لغيرهم إلا إذا جاء نص يمنع من ذلك. ودليل ذلك وكما يقول ابن حزم: إن تريد السلف أليس عبد الله بن الزبير من السلف وكان في مكة ويخرج إلى التنعيم ويأتي بالعمرة، أليس من السلف هو؟ وعائشة من السلف وكانت كلما جاءت بالحج تحج وهي من أهل مكة. وقد سبق لنا قاعدة أن كل من دخل إلى مكة من الحجاج والعمار يعتبر إيش؟ من أهل مكة. أهل المدينة وأهل الرياض وأهل الطائف إذا دخلوا معتمرين إلى مكة يعتبروا أهل مكة، فلو اعتمروا يكون عمرتهم مكية، تكون عمرة مكية وعمرتهم تكون ميقات أهل مكة. فلذلك من يستدل بأن عائشة كانت تعتمر كلما جاءت مرة ثانية بعد الحج ويقول إنها مدنية، فلا ليست مدنية بالنسبة للحكم، هي مكية، فمكي طعنه. فلذلك نرى ألا يحرم الإنسان نفسه من عمرة في رمضان لأنها تعديل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي مشى عليه بعض أو كثير من السلف ولا ندري. وطلوع من حزمه مسألة إجماعية ما في هناك خلاف، وإنما متأخرون هم الذين بحثوا في هذا وقالوا لا يشرع وكذا وكذا، وهذه كلها يعني ترد عليها الأحاديث الصحيحة وكلها يؤولونها ولا تقبل التأويل. حديث عائشة وأنس رضي الله كلما جاء من البصرة كان يعتمر ويكرر، وكلما عم أو غم رأسه أو عم رأسه كان خرج إلى التنعيم وجاء بعمرة. وكذلك ابن عمر ثبت عنه بعد أن جاء من المدينة، وكذلك عائشة رضي الله عنها، وكذلك عبد الله بن الزبير، هذه كلها تدل على هذا. والحاصل الشاهد من ذلك أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته أن العمرة في رمضان تعدل حجة معه، أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير الصحيح بدون شك حجة معي، فلها فضلها الشهير، فينبغي المنافسة فيها والمسارعة إليها. وقال رواه ابن جريج عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس صرح بالسماع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله بن عمرو الرقي عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن ابن عباس، روي أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وبالسند متصل على حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي البصري نزيل مكة وقاضيها ومن كبار شيوخ البخاري، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن عبد الملك بن عمير الفرسي وقوله القبتي، قال عن قزعة مولى زياد أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد غزا أبو سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثنتي عشرة غزوة أي يعني غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد هذا تقدم الكلام على باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة وأنه مشمل أربعة أحكام أحدها صبر المرأة. ماذا قال أبو سعيد؟ قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال شك من الرأي، يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، أي أعجبنني الأربع وآنقنني، هذا أطف مؤكد، آنقنني أعجبنني معنا وسنو معنا. ألا هذا واحد، ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوج أو ذو محرم، وهذا الشاهد هنا أن المرأة لا تخرج من بيتها للحج إلا بهذا، لا بزوج أو محرم، ولا صوم يومين، وكذلك أيضا ألا يصوم الإنسان يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. أما بعد الصبح فهذا منهي عنه، لا تصيح الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وحتى ترتفع إلا ذوات الأسباب، فهذا مستثنى من ذلك. وأما بعد العصر فقصها عندنا في السنن في النسائي وغيره أنا حديث علي رضي الله عنه: إلا والشمس بيضاء نقية، إلا يعني منهي عنه إلا والشمس بيضاء، فدل على زيادة العلم، زيادة الثقة مقبولة زيادة على حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وحديث غيره أن بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية يجوز أن يتنفل أن يصلي الإنسان نفلا. وأما بعد ذلك والنهي محمول مع حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وغيره وغيرهم ما على ما إذا تغيرت الشمس. وهذا هو الراجع أعدل الأقوال، ولذلك مسألة ثمانية أقوال، لكن الأرجح هذا. ذوات الأسباب استثنى من أوقات النهي، هذا هو الراجع ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويرجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو هذا الأولى. كذلك أيضا بعد العصر صح حديث علي رضي الله عنه فاستثنى من النهي المذكور أيضا. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد رحلك، الرحل هو الذي يجعل عليه فوق الناقة أو الجمل لتركب عليه، معناه لا تستعد للسفر. أما إذا كنت هناك بالمدينة وتزور وترحال إليه ما في مانع، أما من مكان بعيد شد الرحل لا يكون إلا لثلاث مساجد، إلا ثلاثة مساجد، هذه الثلاثة شد إليها، أما ما عداها والمراد منه يعني قصد الصلاة إليها وزيارتها، هذا هو. مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في زيارة القبور، ومن جملته قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة اللي في زيارة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، فزيارة القبور سنة. فمن الغريب أن بعض الناس يزعم أن ابن تيمية يمنع عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط عليه. هو ما قال هذا، إنما قال لا تشد الرحال عملا بظاهر الحديث وهو الصواب، وإنما إذا ذهبت هناك فالزيارة سنة، إذا ذهبت إلى المدينة فزيارة أهل المدينة وكذلك غيرهم إذا وصل المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة له. فابن تيمية يرى ذلك سنة، إنما شد الرحال لا ينبغي إلا إذا أردت المسجد ثم بعد ذلك زور هناك. إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد مدينة ومسجد أقصى، فهذه الثلاثة تتعين أو ينبغي شد الرحل إليها، وأما ما عداها فكل مكان يعني لا يلزم، لو نذرت لا يلزم كذلك، بل أدي أو صلي أو يعني أعتكف حيث شئت وغير هذه الثلاثة. وأما هذه الثلاثة إذا نذرت فيها يلزمك الوفاء بها إلا في ما كان أعلى منها، مثلا إذا نذر المدينة وأداؤه بمكة لأنه أعلى منها، كذلك بيت المقدس بالمدينة وكذا، هذا يمشي أو يكون صحيحا، أما بعد ذلك فلا. والحاصل الشاهد هنا للباب هو أن المرأة في الحج ولا في غيره لا تخرج إلا مع ذي محرم أو زوج، وهذا هو الشاهد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل هذا باب من نذر المشي إلى الكعبة، باب من نذر المشي، المشي أي على القدمين، ما يركب بعيرا ولا سيارة، هذا من الأماكن وغيرها من أماكن معظمة، هل يجب الوفاء بذلك أم لا أو لا، إلى الكعبة وغيرها، هذا ما قاله البخاري لكنه لما كان مذهبه زاد عليه. وهذه مصيبة لا مع النووي رحمه الله شرح مسلم الذي فهمه من مذهبه وعدت عليه ترجمة باب مثلا على مثال باب وضع اليمين على الشمال تحت الصدر، ويسوقه في الصحيح مسلم ما قال تحت الصدر، ما في النص أبدا ولا في غير مسلم، لكن لما كان مذهبه قال تحت الصدر، والحديث الذي صح عند ابن خزيمة وغيره يقول فوق الصدر، لكن مذهب الشافعي يقول تحت الصدر، فلذلك طيب. وهذا أيضا وغيرها، أصلا النذر لغير ذلك سبق لنا بخاري لا يراه، ولذلك ما قال إلى غيره. باب من نذر المشي إلى الكعبة بس، لماذا؟ لأنه سبق لنا في الحديث أبي سعيد هناك إلا إلى ثلاث مساجد، النذر لغيرها ما يصح أصلا، فإذا فزيادة غيره لما رآه تفقها من مذهبي قال من أماكن معظمة، هل يجب الوفاء بذلك أم لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إضاءه بكتاب النذر إن شاء الله تعالى. نقول مكة كما قاله البخاري وبالسند المتصل قال حدثنا ابن السلام محمد بن السلام البكندي قال أخبرنا الفزاري مروان بن معاوية الفزاري عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد قال حدثني أنه قال حدثني ثابت بن أسلم البناني أو محمد من الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا أي كبيرا سني وهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا ولماذا وهذا لا ما يمشي يعني يركب ولا كذا، قالوا نذر أن يمشي، هذا السبب، لأنه نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فوفاء بنذره يمشي ويتكلف. قال إن الله عن تأذي بهذا نفسه لغني، الغني هذا ويش؟ ولذا أمره أن يركب، وأمره أن يركب. إذن معناه من نذر أن يمشي لا يلزمه، يلزمه لا يلزمه إن اضطر إليه، إن اضطر إليه، إن اضطر إليه إن قدر يلزمه. وأما إذا اضطر مثل هذا يتضرر لا يلزمه. ولم يذكر الفدية. وأما المذاهب مختلفة، كثير من الفقهاء يرى أنه يركب ثم يفدي، وعلى كل حال في بعض الرواية وردت ذلك، لكن ظاهر البخاري لا يرى صحة تلك الرواية ولذلك مذكور، ولكن سيأتي ولتصوم ثلاثة أيام. فعلى هذه الرواية يعني فدية يلزمه فدية. أيوه قوله المشايخ
سيارة كراسيدا لون أبيض رقم اللوحة 8109.
عايدة
كراسيدا لون أبيض رقم اللوحة 8109.
قال وبسند متفق على حدثنا إبراهيم موسى الحافظ الصغير المروزي قال أخبرنا هشام يوسف الصنعاني قال أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبرهم أي أخبر هشاما ومن معه قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب أبو أيوب مقلاص أن الطبقة السابعة مصري ثقة ثبت أن يزيد بن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب ثقة الطبقة الخامسة، وأبو حبيب اسمه سويد. قال أن أبا الخير أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري من الطبقة الثالثة حدثه عن عقبة بن عامر الصحابي الذي نزل مصر وكان وتولى إمرة لمعاوية بن مصر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نذرت أختي أن تمشي، نذرت أختي أن تمشي، قيل إنها أم سنا أم حبان بنت عامر ابن حبان ابن وهي بكسر مهملة وتشديد موحدة ابن حبان ابن حبان أم بنت عامر. وقيل يعني يقول صاحب هنا صاحب الفتك على منذري وابن قسطلان، قسطلان ثنائي، قسطلان قبل الحفيظ بن حجر هو أيضا من المحدثين، وليس قسطلان هذا صاحب شارح البخاري، هذا متأخر، تأخر من تلاميذ الحفيظ بن حجر، وليس مراد هنا، وهذا قبله. قال ونسب ماذا والقطب الحلبي ومن تبعهم هي أم حبان بنت عامر وهي بكسحاء مهملة وتشديد الموحدة ونسب ذلك لما أقوله فوهم رد الحافظ بن حجر، ليس هذا وليس ذكر ما أقول هذا. قال تمشي أن تمشي إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام، وأن تمشي على قدميها، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علي المشي أم أركب، فاستفتيته أي سألت الفتئة فقال لتمشي ولتركب، إن تمشي إن استطاعت ولتركب إن عجزت ما في مانع. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة، هذا كلام زائد بين به أن يعني أبا الخير من تلاميذ عقبة بن عامر الصحابي وكان ملازما له، أفادنا هذا المعنى. زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش ولياء التحتانية والمعجمة عن يزيد حافية يعني إلى أبي تعابي ولي أحمد وأصحاب السنة من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجواني أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختنرة. وزاد الطبري من طريق إسحاق بن سالم عن عقبة بن عامر وهي امرأة ثقيلة كانت بدينة والمشي يشق عليها. ولأبي داود من طريق قتادة عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لتمشي ولتركب. في رواية عبد الله بن مالك مرها فلتختمر ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام. هذه رواية وروا مسلم بن عقبة، مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن الشماسة وعن أبي خير عن عقبة بن عامر رفعه كفارة النذر، كفارة النذر كفارة اليمين. ولعله مختصر من هذا الحديث فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين، لكن وقع في رواية عكرمة مذكورة قال فلتركب ولتهدي بدنه، وسيأتي البحث بذلك بكتاب النذر إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال هذه الروايات الزائدة في غير البخاري تدل على أنه تهدي، إما صيام ثلاثة أيام وإن وجدت بدنة تهدي بدنة بدلا عن ركوبها، ولكنه أبيح لها أن تركب وهذا هو الشاهد. قال رحمه الله تعالى وكان عطالة وكان أبو الخير لا يفارق عقبته ومقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير، ومراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة، يعني أن هذا الحديث سمعه من عقبة رضي الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. انتهينا من الحج وما يتعلق به. ها وينه؟ قال حدثنا أبو عاصم هذا الضحاك بن مخلد عن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث على سند آخر قوي للأول. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة النبوية. باب المدينة. هذا علم بالغلبة، علم بالغلبة، وقد يكون علما بالغلبة وقد يصير علما بالغلبة. مضاف نو مصحوب ال كالعقبة. العقبة عقبة منى وعقبة أيلة. المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إنه يطلق على 16 موضعا ولكن أشهرها مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال باب حرم المدينة، أي كحرم مكة في حرم المدينة، سيتبين من الأحاديث الآتية. والسادي منتظر. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي عارم. قال حدثنا ثابت بن يزيد. قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول، عاصم سليمان الأحول، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، حرم كحرم مكة من كذا إلى كذا، من عير إلى ثور، من عائر إلى ثور. ولكن برواية البخاري قال من كذا إلى كذا، أبهمهم، لأن الرواة يختلفون بذلك. منهم من أنكر وجود ما يسمى ثور في المدينة وعائر كذلك، لكن الصحيح أن عائر أو عير موجود في المدينة مشهور، وأما ثور فمنهم من أثبته ومنهم من قال هذا التبس على الراوي، إنما هو أحد ما بين عري إلى أحد وليس من ثور، وإنما ثور في مكة وليس في المدينة. اختلف علماء في ذلك. الحاصل البخاري روايته أبهام ذلك، فقال من كذا إلى كذا. الحاصل أن هناك حد محددا للمدينة، وفي رواية أخرى ما بين لابتها حرم، ويعلم من مجموع ذلك أن حرم المدينة مكان معين لا يقطع شجرها، من جملة لما كانت حرما لا يجوز قطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، الحدث مطلقا أو المعاصي أو الحدث ماذا ابتداع أو الحدث المعاصي الظلم، ظلم الناس. فمن أحدث حدث بنفسه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني تشديد بهذا، لعنة الله يكفيه، لكنه والناس معنى ذلك أنه إلعانه، يلعنه الملائكة ويلعنه الناس، وينبغي أن يلعن من أحدث في المدينة. هذا وعيد عظيم ينبغي أن للإنسان أو العاقل أن يبحث أو أن يدفع نفسه إلى الخير في المدينة ولا يحدث فيها شيئا مما يخالف السنة، لأنه تصيبه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أبو السنري منتظر. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد. أبو معمر عندنا في كتب الستة ثلاثة، أبو معمر هذا، وأبو معمر إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم، وأبو معمر عبد الله بن الصخبرة التابعي، واثنان من الطبقة العاشرة، والثاني وهذا كان من الثالثة أو الثانية من الطبقة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري البصري من الطبقة الثامنة، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبائي البصري من الطبقة الخامسة، عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا سند مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. قال أنه قال: قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي مهاجرا من مكة، فأمر بناء المسجد النبوي، أمر بناء المسجد، ففيه مشروعية بناء المسجد. فقال: يا بني النجار ثامنوني، لأنه نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وسمع أهل المدينة بخروجه، كانوا يخرجون كل يوم، ووصل يعني بعد أيام إلى قباء، فجلس هناك ومكث في أهل قباء على ما في صحيح البخاري 14 يوما، وقيل أقل من ذلك في خلاف بين ذلك. فأرسل إلى ابن النجار فجاءوا متقلد السيوف، ثم يعني كانوا يمين شمال أمام خلف ما محيطين بمحدقين به، فذهب إلى المدينة. فلما وصل إلى هنا كل أحد يقول: يا رسول الله عندنا، يا رسول الله أهلا وسهلا، يا رسول، كلهم يعني شق عليهم أن يتجاوزهم. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة فإن الله أمرها أن تخطط لنا المسجد أين هو، فأرخوا زمامها وخلوا سبيلها وتركوها مشت 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 حتى إذا وصلت إلى المسجد النبوي الآن بركت هناك. فقال حل حل، قال لا لا فإنها مأمورة دعوها، فبقيت هناك. فقال هذا لمكان موضوع مكان إن شاء الله، هذا لموضوع إن شاء الله، فخطط مسجد هناك. فكان ذلك الموضع لأيتام ليتامى في عند أبي أيوب الأنصاري الذي نزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل الأنصار فقال يا بني النجار ثامنون، فقالوا لا لا نرجو ثمنه إلا إلى الله. قال لا هذا حق يمين في يتامى كذا وكذا. وعلى كل حال فأخيرا تقرر ودفع المال أو المال دفع في خلاف بين أهل السير. ثم بعد ذلك تقرر بناء مسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا فعل؟ فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر وبعد أن تقرر شراؤه سواء قلنا دفع الثمن أم لا أو أبو بكر دفع الثمن أم لا، فماذا بدأوا يخططون أو يهيئون بناء المسجد. فقالوا ما فقال؟ فقال فأمر بقبور المشركين في ذلك الموضع، كان قبور المشركين، فأمر بنبشه فنبشت لأنه لا حرمة له، والمسلمون لا يفعلوا بذلك، المسلمون لا يفعلوا بذلك، وإنما المشركون لا حرمة لهم بذلك، لذلك نبشت. ثم بالخرب، كان هناك خرب، خرب أبيات متحجمة قديمة، فماذا فسويت؟ سويت ليصلح لبناء المسجد. وبالنخل كان هناك نخل أيضا فقطع ذلك النخل، وقطع النخل مع وإن كان ممنوعا لكنه للحاجة جائز، فماذا فصفوا النخل قبلة المسجد، أي جعلوا النخيل الذي قطع من هناك قبلة جهة الجدار الذي في أمام المسجد، بنوا عليه، وهكذا تم بناء المسجد النبوي. وهذا شاهده ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى مسجد المدينة وخطط حرمها وأخبر بأن حرمها لا يجوز أن يقطع فيها شجر، وكذلك أيضا لا يجوز إحداث شيء من البدع فيها، وإنما يجب الاستقامة والتقوى واتباع السنة فقط. وبالسند المتصل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس، وقال حدثني أخي أخوه أبو بكر وهو أشهر بكليته أكثر، اسمه عبد الحميد بن أبي أويس وهو أكبر منه يروي عنه، قال عن سليمان ابن بلال المدني أبو أيوب عن عبيد الله بن عمر العمري، عن عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر والطبقة الخامسة فقيه مدني، قال عن سعيد المقبوري، سعيد ابن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان المقبوري والطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل المدنيين أبوه إلى آخره، وفيه رواية الأخي رواية الروى عن أخيه، وفيه أيضا عبيد الله رواية تابعي عن تابعي، وفيه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث بداره، يقال إنه روى 5374 حديثا، هذه بعض لطائف هذا الإسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم، أي جعله الله حرما، حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يعني إن الله حرم مكة على لسان إبراهيم عليه السلام. هناك يقول إن حرم كما يأتينا إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، إذن حرم مكة على لسان إبراهيم وحرم المدينة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في حديث آخر إن الله حرم مكة ولم يحرم أحد من الناس يوم خلق السماوات والأرض، حرم مكة. ثم في موضع آخر صحيحين قال إن إبراهيم حرم مكة، فأجاب العلماء عن هذا بأنه المرد أن مراده أن مكة جعلها الله تعالى حرما آمنا يوم خلق السماوات والأرض، وأما إبراهيم فتناسى الناس ذلك وأحدث في أحداثات وانتهى حرمتها، فجاء إبراهيم عليه السلام وبنى البيت وأسس الحج وأسس قواعد الإسلامية ودعا الناس إلى التوحيد، فهذا هو تحريمه بيانه للناس ما أمر الله به من احترام أو من تعظيم مكة ليشرفها الله تعالى، هذا هو الجواب عن هذا. وأما المدينة فلم يحرمها قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وإنما هو حرمها الله سبحانه وتعالى كما جعل لإبراهيم هذا الحرم جعل يعني لشرف محمد صلى الله عليه وسلم موطنه أو موقعه مدينته حرما آمنا كمكة، وهذا غاية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، بني حارثة قبيلة من الأنصار، فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجت من الحرم، أرى هذا الموعد موقعكم هذا بعيد خارج من الحرم. ثم التفت وفكر فرأى فقال ثم التفت فقال بل أنتم فيه، بل أنتم فيه. وهذا فيه الإخبار بالظن، بالظن بما يظنه الإنسان لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بما هو خلاف الواقع، يا بني حارثة أنتم خارج الحرم، هذا ليس واقعا، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظنه ظن. ثم لما فكر يمين شمال وراء حدود الحرم يعني بعدهم بعد بني حارثة قال بل أنتم في الحرم. والشاهد من هذا أن الحرم يعني له ميزة على سائر البقع، بقعتي على سائر البقاع، فمن كان في الحرم غير من كان في خارجها. والظاهر أن صلى الله عليه وسلم لو كانوا خارج الحرم لأمرهم بالانتقال إلى الحرم، فالحرم له شرف وامتياز على غيره من الأماكن. قال وبسهل منطقة على حدثنا محمد بن بشار بندر أبو بكر من الطبقة العشرة، وهو وابن المثنى كان فرس رهان في الحفظ والإتقان، وكان ومات في عام واحد، مات سنة 52 و200، وكلاهما من المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الجماعة بدون واسطة، وقد ذكرناهم غير مرة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، لأن عبد الرحمن الطبقة التاسعة فإذا قال سفيان أطلقه فهو الثوري، عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم الكوفي من الطبقة الخامسة، عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي هو زميل لإبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد كلاهما متفقان في العصر والطبقة وكذلك في الاسم واسم الأب، وإنما يختلفان في الجد، إبراهيم بن يزيد بن قيس وهذا إبراهيم بن يزيد بن شريك، وكلاهما كان يعني ممن مات في مقتهلا، فهذا مات يقال إن الحجاج كان يطلب أو يبحث عن إبراهيم النخعي، فأرسل رسولا يبحث عنه فنادى في المسجد فقال أين إبراهيم ابن يزيد، فقال أنا هذا هو، فقال أنت مطلوب، فذهب به وأودعه السجن. ثم بعد فترة تبين أنه ليس هو، إنما هو نخعي هذاك وهذا تيم، فجاء إليه السجان وقال له أخرج، قال لماذا؟ قال أنت مطلوب، قال من مطلوب؟ قال إبراهيم يزيد نخعي، قال لا إلا أن تتركوني وتتركه ما أخرج. المهم على إنه على المراجعة هذه قال الزمن ومات هناك في السجن، مات هناك في السجن ودافع عن أخيه. فكلاهما من الطبقة الخامسة. قال عن أبيه أبوه يزيد بن شريك عن علي رضي الله عنه أنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، هذا قاله علي رضي الله عنه في وقت في عصره لما أشيع، والإشاعات دائما هي منشأ الأكاذب وترهات الأباطل، فهؤلاء الروافض الشيعة الذين كانوا يتحمسوا لعلي قالوا إن عليا عنده كتاب ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، ذلك الكتاب أسرار ملأه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه أو أملاه على علي، فذلك الكتاب عنده محفوظ. فجاء أبو جحيفة وغيره وقالوا يا أمير المؤمنين هل عندكم كتاب؟ قال لا، ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قالوا ما في هذه الصحيفة؟ قال الأسنان الإبل، ويعني وكذلك أيضا وأن الحرم، قال هنا ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ما مضمونها؟ المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أي ألجأ محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، صرف فريضة ولا عدل النافلة، أو صرف صدقة ولا عدل إلى آخره، واختلفوا فيه في معناه. وقال أيضا من جملة مضمون تلك الصحيفة ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة، المسلمون كلهم يد واحدة، فذمة من آمن لا يحل لغيره أن يخدمه أن يخدعه بذلك. فمن أخفر مسلما أخفر أي أزال أمنه، يعني أنت آمنت محاربا فأدخلته يعني بلاد المسلمين، فلا يجوز لأحدنا الإمام وغيره أن يتعرض لذلك الشخص. فمن أخفر مسلما معناه أزال خسارته، الخسارة هي الأمن ومحافظة على الشخص خسارته، فإذا خفره خفره معناه أدخله في خسارته، أخفره أزال خسارته، أزال إزالة، الهمزة تسمى همزة السلبي وهمزة الإزالة، يعني فمن أزال على مسلم خسارته على واحد من المشركين من الكفار فماذا؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعيد شديد، فلا يجوز لأحد أن يخسر أن يخسر أخاه، أخفره يخسره وخفره يخسره. وقال لا يقبل منه صرف ولا عد، من أخفر مسلما لا. وأيضا مسألة أخرى، مسألة أخرى ماذا؟ المدينة حرم، مسألة أولى، ذمة المسلمين واحدة، المسألة الثانية، ومن تولى، المسألة الثالثة، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، يعني معناه معتق، معتق إذا أعتق الأرض الولاء لحمة كلحمة النسب، يعتبر كالنسب، ولذلك في آخر يتوارث يرث مولاه عن مولاه، إذا لم يجد من النسب يرث هو يعني كالنسب، فلذلك مشدد في الشرع، إذا اعتق رجل فولاؤه كالنسب لمن أعتقه رجلا أم امرأة. فلو تولى أحدا غيره وقال أنا مولاته وعقد يعني بينه وبين رجل آخر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يجوز هذا إلا بإذن مواليه، فإن أذنوا له فلا بأس، أذنوا له انتك إلى من شئت ما في شيء، والناس أجمعين لا عقوبة صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل معناه فداء، تفسير للبخاري رحمه الله تعالى لما وقع في الحديث من الغريب وهو صرف ولا عدل. وقد اختلف العلماء في معنى الصرف، قال هنا اختلف في تفسير ما عند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس الصرف النافلة، وهذا هو المشهور. لماذا؟ لأن الصرف هو الزيادة، ولذلك يسمى التعامل بالأثمان يسمى صرفا لأنه يزداد بسبب ذلك، فلذلك الصرف الزيادة وهو النافلة والعدل الفريضة، وقيل بالعكس. وعن أصمعي الصرف التوبة والعدل فدية، وعن يونس مثله لكن قال الصرف الاكتساب، إلى آخر ما قاله. ففي اختلاف بين علماء، الحاصل أن ما حصل منه من ما يعتد به سواء كان الأشياء الفريضة أو ساق من النافلة كلها تذهب عليه بسبب هذه الجريمة، وهو ماذا؟ أن إحداث في المدينة في حرم المدينة شيئا، وكذلك أيضا ماذا؟ في تولي غير مواله، فهذه هي. وكذلك إذا أخفر مسلما في أمنه فهذا أيضا عليه يعني تذهب عليه الفريضة والنافلة كلها. قال رحمه الله تعالى وهذا أزعال الشاهد، المسألة الأولى، وهذا تفنيد من علي رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك إيش؟ ولا أنبئك باسم خبير، الذي أخذ كتابا وأظهره للناس وقال ما عندي إلا هذا، يقول لا عندك كتاب، كتاب السر، ثم أوحاه إلى حسن، ثم إلى 12 الأحزاب أو الأئمة، وهكذا. هذه الافتراءات كلها أول تكذيب هذا، يكذبون علي رضي الله تعالى عنه ويقولون إنك خصصت بهذا، كما كذبوه ماذا؟ قال أنا بني آدم من بني آدم بشر، قال أنت إله، هكذا يعني. وهؤلاء الذين يزعمون وإن لم يثبتوا ألوهيته في الفرقة الأخرى كذلك أيضا مجرمة، بسبب أن النبي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يعني يدافع عن هذه القضية ويفندها ويبطرها بما معه من الحجة، وقال هذه ترهة أباطيل لا يجوز أن يسمع من أهلها شيء من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى باب المدينة طابة، هذا اسمها، يقال إن لها ها قال باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، من فضيلة من فضائل المدينة أنها تنفي الناس، الشرار يعني الناس أي المجرمين تنفيهم ويخرجون منها. وهذا الظاهر أنه عام، لكن علماء لما رأوا بعض المفسدين موجودين حتى في عهد الرسول كان عبد الله وأبي وأصحابه موجودين هناك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أن أعرابيا جاءه فبايعه فوعك في المدينة لأنها أرض حمى فيها، فلما حمى قال يا محمد أقم بيعتك، ما وجدت بركة، قال لا فرجع. ثم يوم الثالث، ثم الثالث، وبعد الثالث خرج إلى بلده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن مدينتك الكير. فإذا يعني حتى بذلك العصر وبعده يعني بعضها وبعضه يبقى وبعضه كذا، وإما وبعضهم حمله على عهد دجال في عصر الدجال، لأن هناك في الحديث ما يدل على أن ترتجف المدينة ثلاث رجفات ويخرج منها كل منافق ومنافقة يعني ينضمون إلى الدجال، فقالوا هذا ما تفسيره تفسيره. لكن نقول على عمومه نبقيه على عمومه، وفعلا في كل زمن المدينة يخرج منها المفسدون، فهذا الأولى وأقرب الأقوال عملا بالعموم، فإن هذا الحديث عام. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضيح حدثنا عبد الله بن نصب التنيسي أبو محمد كلاعي دمشقي الأصل دمشقي يلي نزيل دمشق التنيسي الأصل. قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار المدني يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، قال أمرت أمرني ربي بهجرة إليها وسكنها. قال هذا معناه أن أبا هريرة جاء عام خيبر وأمرت معناه أن أهجر إليها، إذن معنى هذا الكلام أنه صدر إيش بمكة قبل أن يهجر، فكيف نوفق؟ نقول إن هذا الكلام أعاده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسمع أبو هريرة، أو يمكن إرساله من يكون مرسل للصحابة سمعه من غيره، وإلا فهذا إذا حملنا على ذلك أمرت بقرية أمرت أن أمرني ربي هجرة إليها أو بسكناها، وهذا محتمل، أمرت بسكنى قرية ولا أخرج منها ولا أخرج منها، وهذا إيش؟ لأن الصحابة لأن الأنصار كانوا يتشككون لما فتحت مكة، قالوا إن الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجو إلى أهله وعشيرته، ولذلك قالوا يا رسول الله يعني خفنا كذا كذا، قال محيا يعني المحيا محياكم والممات مماتكم، إذن هذا قاله في ذلك الوقت، إذن أمرت بهذه القرية التي تقريب القرى فلا أخرج منها ويكون موتي ودفني فيها، قال هذا سمعه أبو هريرة واضح. وأما على الأولى إذا قلنا بالهجرة إليها فمعناه أن أبا هريرة سمعه أعاده مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه منه أو سمعه من صحابي آخر. قال تأكل القرى أي تغلبهم، وكان بالأقل عن الغلبة يعني تأكل وتغلب القرى، فالفتوحات كلها جاءت منطلقة منبثقة من المدينة النبوية، فهناك كل بدر وغيرها كلها جاءت من المدينة تأكل القرى تغلبهم. قال وقال وهي ويقولون يثرب أي يسمونها يثرب، هذا اسمها في الجاهلية يثرب من التثريب، وهذا في يعني غير متفائل به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي المدينة المدينة من مدن بمعنى أقامة طيبة يعني معناه قريب من طيبة أو من طيبة، فهذا هو اسمها. وتنفي الناس أي المنافقين كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير، الكير هذا منفاق زق للحداد إذا نفخه يزيل الخبث، وكذلك المدينة يعني تذهب بهم وتنفيهم. تنفي الناس قال عياض، وكأن هذا مختص بزمنه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه، وقال النووي ليس هذا بالظاهر، لأن عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا والله أعلم زمن الدجال. هذه الرواية تبين أن هذا الكلام يكون في عهدية في زمن الدجال لأن ترجفه المدينة ثلاث رجفات واضح، لكن قلنا قصة الأعرابي تخالف هذا، لما ذهب ذلك الأعرابي قال مدينة كركير تنفي خبثها وينصع طيبها، فهذا يعني عم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد كل من الزمنين، وكان الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم كذلك للسبب المذكور، ويؤيده قصة الأعرابي الآتية بعد أبواب، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيع، ثم يكون ذلك أيضا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها، فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه كما سيأتي بعد أبواب أيضا. وأما ما بين ذلك فلا، لكن نقول العموم هذا سواء كان قلة أو كثرة نلقي على ظاهره هو الأول، فما ينزل كيلو خبث الحديد هذا هو تشبيه بليغ. قال رحمه الله تعالى: باب المدينة طابة، أي من أسمائها طابة، من أسمائها طابة. ثم تبين لنا في الباب الأول سماها أيها المدينة معناه لا تزل، وقد ورد بعض الرواية بالمنع أو بالنهي عن قولها يثريب، لأنها تثريب. وأما قوله تعالى: يا أهل يثرب لا مقابل لكم، هذا حكاية لقول المنافقين، قال يا أهل يثرب لا مقابل لكم فارجعوا، فهذا قول المنافقين فحكى قولهم وليس إقرارا لذلك. فنقول المدينة وطابة، ويقال إن لها اسما 40 اسما، وبعضهم قال أكثر من ذلك، وقد جمع بعضهم كالمرتضى صاحب تاج العروس رسالة في نحو هذا. قال وبسالم الطريق قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني الكوفي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن عباس بن سالم بن سعيد المازني الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه انه قال: اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، اي من غزوه تبوك السنه 9 حتى اشرفنا على مدينتي، فقال: هذه طابه، اي هذه هي طابه. طابه وطيبه، وطيبه كل اسمها يعني معناه طيبة وليست يثرب، طابة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم المبارك. وقال ماذا؟ باب، قال رحمه الله تعالى: باب لابتي المدينة، لابتي المدينة، اللابتين تثنية لابة، وهي الأرض يعني الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة كذلك شرقية غربية لها أي اللابة، وهي حجارة سود كأنها صب عليها الزيت أسود مرة، فهذه يعني من صفات ما خلقها الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدث بذلك لابتين. قال بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن صفة التميسي قال أخبرنا مالك محمود دار هجر عن ابن شهاد محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن قال يقول: لو رأيت الذباء بالمدينة، أبو هريرة، لو رأيت الذباء، ذباء هذا الحيوان صيد في المدينة ترتع، أي ترتع معناه أي ترعى، وقيل معناه تنبسط، لو رأيتها ما ذعرتها، أي ما خوفتها احتراما لها لأنها في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر علته، هذا يسمى استئنافا بيانيا، استئنافا بيانيا. هناك عند العلماء استئناف الجملة المستأنفة التي لا طالب لها تسمى جملة مستأنفة، وبين النحاة والبيانيين علماء البلاغة خلاف في اصطلاح، اصطلاح مختلف. الاستئناف النحوي هو ما لا طالب له أول، ما ليس له طالب سابق، هذا يسمى استئنافا نحويا. قام زيد، جاء عم، هذا يسمى استئناف نحوي. وأما الاستئناف البياني فهو ما وجب، ما وقع جوابا عن سؤال مقدم، مثله قيل لأبي هريرة هنا: ولماذا ما تذعرها؟ فأجاب قائلا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فإذا بين استئناف النحوي والبياني عموما وخصوصا، فكل استئناف نحوي بياني يسمى يكون نحويا والعكس، فهذا هو البيان يسمى بيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الاستئناف ما بين لابتيها حرام، ما بين لابتي المدينة حرام، أي حرم حدودها ما بين اللابتين، يعني ما بين لابتيها. وقلنا هي اللابة الأرض ذات الحجارة الصود تسمى لابة. قال رحمه الله: باب من رغب عن المدينة، أي عن سكن المدينة، تضايق معيشته هناك، رغب عنها وذهب يعني ابتغاء رزق وكراهية لسكن المدينة، وهذا هو السبب الذي حمله على ذلك. ولذلك قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع هذا الحمصي الحادية عشر قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار. أبو بشر من الطبقة السابعة عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة، هذا خبر عما سئل، أخبره الله أعلمه الله سبحانه وتعالى ما يكون من أحوال مدينة، تتركون المدينة أيها المسلمون على خير ما كانت، يعني معناه ليس لها دوافع، إنما إيه لا يخشاها على خير ما كانت، هي ما شاء الله سكنها طيب ولكن زهدا عنها ورغبة عنها تتركونها، لأن هذه المدينة لها ميزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إيه يعني من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فهذا لماذا؟ فإني أشفع لمن مات بها، فهذه شفاعة خاصة، شفاعة خاصة لمن مات بالمدينة، فهذا فضل عظيم. إذا خرجت وذهبت غالبا من سنة الله أن الإنسان يموت حيث يعيش، هذه غالب ما جرى من سنة الله تعالى، فإذا تركت المدينة وذهبت هناك وأنت تريد أن تدفن في المدينة ما هو متيسر هذا، ولذلك ينبغي لك أن تصبر على لأوائها وكذا. فحاصل يقول لك على خير ما كانت، ولو كان لمضرة نزل عليه مرض نزل عليه أو للدعوة كما فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهم، ذهبوا شرق الأرض وغربها في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي مصر وكذا، لماذا؟ لنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه يعني أمور أسباب ينبغي أن تتبعها. وأما مع ذلك زهدا عن سكنها، زهدا عن سكن المدينة وكراهية أو تساقلا، لا ينبغي ذلك. قال لا يغشاها إلا العوافي، وهذا يكون في الآخرة، إلا العوافي أي الطيور والهوام، يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر إلى المدينة راعيان، راعيان مزينة من قبيلة مزينة، راعيان يرعيان غنما، يرعيان يريدان مدينة ينعقان بغنمهما، أي يصحان بغنمهما إلى المدينة فيجدانها وحشة ما في أحد، كلهم تفرقوا شرق غرب طلبا للدنيا وبقيت هناك. فماذا حتى إذا بلغ ثنية الوداع، ثنية الوداع اسمه معين في المدينة يسمونه ثنية الوداع، لأن المتواضعين الذي يذهب خارج البلد يسمونه ايش؟ توديع، توديع، هذا يعني يسمونه توديع. الآن ما يعرف الناس هذا المعنى، بهذا المعنى حي تودعه. فهذا المكان كان غاية من يخرج من المدينة لتوديع صاحبه يقف هناك على ذلك الموضع، ثنية صاعدة، إذا وصل إلى ذاك هذا يرجع إلى بيته وهذا واصل سيره، هذا سمى ثنية الوداع. فهذان الراعيان إذا بلغ إلى ذلك المكان ماذا ماذا خر على وجوههما، أي مات في ذلك المكان، أو المراد أنهما سمع الصيحة الصعقة التي يموت بها الفرد كلهم، أو مات لحالهما، وآخر الزمان يعني آخر الزمان سيكون هكذا. فهذا الشاهد من ذلك أن الرغبة عن سكن المدينة لا ينبغي لمسلم أن يسلك مسلكه، وإنما ينبغي الحرص على سكن المدينة واستكثار السكن فيها أو السكن فيها إذا تيسر. قال رحمه الله تعالى في السند المتقي حدثنا عبد الله بن سبات النسي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه قال صحابي، رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبتاه اليمن، هذا أيضا حديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في آخر بعده بعد موته، هذا علم من أعلام النبوة، تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، أي يسوقون أهاليهم وعبائرهم وكذلك أغنامهم، يبسون تفتح اليمن يبسون 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 بالكسر والضم، معناه إيه؟ يبسون دوابهم يسوقون دوابهم، معناه يبسون يبسون الضم والكسر. قال فيحملون فيتحملون بأهلهم، أهلهم أولاد والأزواج ومن أطاعهم يعني إلى ذلك المكان، يعني إذا رأوا فتوح اليمن يسارعون ويخرجون المدينة يذهبون إليه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون خيريتها ما فعلوا ذلك، وإنما لعدم علمهم بذلك. والعلم يعني معناه المعرفة، التي يعني تكون منبثقة يعني كالمسمع، هذا يعلمون ذلك، ربما يعلمون ذلك، لكن إذا لم يعلم الإنسان يعمل الإنسان بمقتضى علمه يسمى جاهلا، يعني ويسمى جاهلا. فإنه قالوا له كذا كقولنا لعالمين بغفلتي الذكر يفتح لباب 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 الحضرة، يقول الحريق ايش اسمه من هو اي حضرمي هذاك ايه على صاحبه ايش اسمه جوهر المفنون، يعني معناه عالم وغافل، نقول له ايش ننبهه على ذلك، لان عدم جريه بعمله بمقتضى بعلمه يجعله هو الجهل سواء. فاذا لو كانوا يعلمون معناه ما عملوا، وتفتح الشام فيأتي قوم يدسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يدسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا حصل بزمن التابعين وغيرهم عند نزول الفتوحات أو عند يعني كثرة الفتوحات، وكذلك أيضا لما نقلت الخلافة إلى الشام ثم نقلت الخلافة إلى بغداد، فهذه كلها دعت الناس أن يخرجوا ويحملوا أهلهم إلى هناك طلبا لساعة العيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحث على سكن المدينة والصبر على لأوائها وشدتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد لمن مات بها هو صابر عليها فإنه سيشبع له ويشهد له من القيامة. فلذلك ينبغي سكن المدينة والرغبة في سكناها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك وما يبينها تعاون بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوة عيتنا نجاه ذلك من نجاه خيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عزانا لا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغاية منا ولا تولى بنا ولا تسلط علينا من رحمتك ربنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وفي خلاف بين العلماء الشافعي مذهب الشافعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.